الخطوط العامة هي هاي. أولا اتجاه التشريع، سما هذه المؤشرات العامة لاقتصاد المجتمع الإسلامي. اتجاه التشريع، السيد راح يعطينا مجموعة روايات 10 أحكام مع أدلتها، يبين فيها أن اتجاه التشريع يبين، يقول السيد وهذا المؤشر اتجاه التشريع يعني أن تتواجد في الشريعة وضمن العناصر الثابتة من الاقتصاد الإسلامي أحكام منصوصة في الكتاب والسنة تتجه كلها نحو هدف مشترك، على نحو يبذل اهتمام الشارع بتحقيق ذلك الهدف، فيعتبر هذا الهدف بنفسه مؤشرا ثابتا وقد يتطلب الحفاظ عليه وضع عناصر متحركة لكي يضمن بقاء الهدف أو السير به إلى ذروته. الآن تعبيد الناس لله، مو هدفنا هذا أن نجعل الناس عبيدا لله وعبادا لله، شلون نجعل مراحل؟ احنا عندنا هدف ثابت هو أن ندعو إلى هذا الدين وأن ندعو إلى التوحيد، ولكن نحتاج إلى مراحل، فهاي المراحل طبعا متحركة، يعني مو كلها شيء ثابت واحد، تدريج حلقات، لا قد يكون أفلام تسويها. علي الشريعة عنده نص أدب رائع يقول التوحيد يعني يك واحد، يعني واحد رقم واحد، يعني رقم واحد إذا ما لا نهاية من الأصفار، واحد ثم ما لا نهاية من الأصفار كلها تعتمد على الواحد، إذا أزلت الواحد انتهت هاي الأصفار كلها ليس لها، أخذ أصفار الدنيا كلها إلى ما وياه واحد ما يفيد. فالتوحيد هذا معناه أنه الله هو الواحد، ويجب أن ترتبط كل الموجودات به، لرأيها من براعتهم سووا فيلم وثائقي جميل جدا ربطوه بهذه الفكرة، فكرة الأصفار وفكرة الواحد. وبحث عنها، أنا شاكرت الجمهورية، بحثت عنها بالإنترنت ما أجده، صار بناي أكلف الإذاعة جام جام يودون هذا واي رائع، يعني لو يترجم واي واي واي. الآن عندي هدف بالثروة والمال، هذا الهدف ثابت، لين أعرفه ثابت؟ هنا بدأت مناقشة أستاذنا السيد الحاري ببعض أفكار هذا الكتاب. طبعا أنا الآن أقرأ في الإسلام يقود الحياة الحلقة الثانية، والراحل الوفاني يجيب لكم هذا الكتاب. السيد الحاري يقول هاي الأفكار المطروحة في هذا الكتاب هل المقصود بها بيان رأي السيد أو لا؟ بيان ما يسوق طرحه للناس، مو هو الرأي الفقهي النهائي للسيد الصدر، وإنما هاي الثقافة الاجتماعية. السيد يعتمد أن ما طرح السيد الصدر بنظام الحكم يجوز هذا الشيء، يمكن يمشي بإيران، يمكن يمشي إلى مرحلة، بس هو الأصل هو ولاية الفقيه. مثل السيد الإمام يقول ترى ولاية الفقيه واي أكثر من هذا الموجود اللي يشوفه، بس هو بالواقع ما طبق شيء استبد به، وإنما أرجع الأمور كلها إلى القانون، إلى الدستور. كان عنده دستور هو وضعه ومشى على هذا الدستور، كلف المرحوم الطالقاني، السيد محمود الطالقاني، وكان يسميه أبو ذر الزمان، زوجه طلعوا له بعض الكتب أشياء من القرآن، دفتر توية القرآن، وبأشياء جميلة وبأخطاء. ثم من توفي السيد محمود طالقاني الشيخ حسين علي المنتظر، وهو البارع بالفقه، يعني معروف مشهود له بالفقه، صار رئيس للمن للجماعة الذين يكتبون الدستور، وكان من ضمن الموجودين رب سجاني على سيد خامنئي على بهشتي، هذه المجموعة اللي كانت موجودة، وكانوا قانونيين أيضا موجودين، واستفادوا كثيرا من كتابات الشهيد الصدر. فحتى يقول بولاد حقي وقت التطبيق يحاذر أن يخشى أن يستبد بهذه الأمور. فاتجاه التشريع شنو المقصود فيه؟ المقصود فيه أنه إحنا نطلع أهداف يبتغي الإسلام أن تتحقق من المال، من الثروة، من الاقتصاد، هاي الأهداف ثابتة، إحنا نسوي أشياء متحركة للوصول إلى هذا الشيء الثابت، قد لا نصل إلى دفعة واحدة، لأن ما عندكم أحكام شرعية يكونون هاي نأجلها إلى الإمام الفردوس يجي هو لأن الناس ما تحمل مثل هذه الأحكام. مثلا بعضهم يقول أن الحدود والديات حدود مثلا لا تقام إلا في أيام الإمام الحجة حتى لو صار عندنا دولة إسلامية. بعضهم يبعض يقول بعضها نقدر نقيمها بعضها نأجلها. راح يبين لنا وفيما يلي رسال على هذا المؤشر يتمثل في مجموعة من الأحكام الشرعية التي تشكل بمجموعها اتجاه التشريع. طبعا هذا الكلام ما موجود في اقتصادنا. هذا الكلام اقتصادنا السيد كتبه بعمر 28 سنة. هذا الكلام عمر السيد 45 سنة. ايش قد كم سنة؟ 30 17 سنة. لم يسمح الإسلام بالملكية الخاصة لرقبة المال في مناصب في مصادر ثروة طبيعية. مثلا الأرض ما يصير هاي رقبة المال. الأرض ما تملك ملكية خاصة. المعادن المناجم ما تملك ملكية خاصة. ألغى الإسلام الحمى. شنو الحمى؟ أي اكتساب الحق في مصدر طبيعي على أساس الحيازة ومجرد السيطرة بدون إحياء. لا، من أحيا أرضا فهو أحق بها، فهي له وهو أحق بها، فلا يكتسب حق خاص في مصادر الثروة الطبيعية بدون عمل. إذا تلاشى العمل المتفق في مصدر طبيعي وعاد إلى حالة الأولى، دول اللي بالناصرية أو مناطق أخرى ما تكون أرض طويلة عريضة وما يحميها، الإسلام يلغي وضع اليد ويأخذ منه. العمل المنفق في إحياء مصدر طبيعي كالأرض أو في استثماره لا يأخذ ملكية ملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص. كالآن تشتغل على منجم ما صار ملكك الخاص، وإنما يبقى للأمة بس أنت أولى. ولذلك السيد ظل هذا لاحق هذا البحث. وين السيد الصدر؟ لا، قبل هذا هو كان يبحث في ما ذكرت من كتاب السيد شيخنا. شوف الجزء الأخير من موسوعة السيد الصدر بالحاضرات السيسية. هناك السيد تحدث عن حيازة وتحدث عن الإحياء وعن الخراج، وطبعا هذا الكتب بعدة أقلام، منهم أستاذ السيد الحاري ومنهم السيد المرحوم الأردبيلي لأهدال السيد الصدر حلقان. دور كتبه تقرير عن دور إحياء الأرض إراب المواد وعن عمران وغيره، هذا موجود في الجزء الأخير في عنوان محاضرات تأسيسية. طبعا هذا وايد بحوث اقتصادية. والسيد الصدر يقول خميرة كتاب اقتصادنا هو إحياء الأرض المواد. بدأ هناك السيد يلاحق بحوثه. من حسنات السيد أنه كان يلاحق بحوثه. وأحب أشير هنا إلى أن السيد محمد الصدر ظل يلاحق بحوث أستاذه وطوره. مثلا الجزء الرابع من موسوعة السيد محمد الصدر شيء رائع، يعني مقول شيء ضخم. وما كان يذكر رأي السيد بشكل، لأنه تدرون وضع كان وضع يعني صعب على السيد أن يذكر اسم السيد الصدر. وكذلك بالجزء الثاني من ما وراء الخطه هناك تحدث بشكل تفصيلي عن أعمال البنوك. السيد محمد الصدر أيضا لاحق بحوث السيد. الإحياء غير المباشر بالطريقة الرأسمالية. مثلا أنت ما خلق سفينة ضخمة للصيد وتشغل بها تايلندي وذولا يصيدون سمك، من هذا السمك؟ من حاز شيئا من المباحات العامة شنو بحكم ملكه؟ وإذا هذا يروح وين؟ للأقطاع هو يقيم قوت لتموت. هذا بالإسلام ليس الإحياء غير المباشر، مو هو يباشر عملية الإحياء، وإنما يكلف جماعة يستأجر بالطريقة الرأسمالية، أي يدفع الأجور ووسائل العمل إلى الأجراء. يقول لا يكسب حقا ولا يبرر للرأسمالي الدافع للأجور أن يدعي لنفسه الحق من نتائج الإحياء، وأن يقطف ثمار العمل المأجور كما هي الحالة في المجتمع الرأسمالي. بعد الإنتاج الرأسمالي في الصناعات الاستخراجية لا يكسب الرأسمالي حتى ملكية السلع المنتجة. مثلا شخص أو أشخاص يدفعون الأجور إلى العمال كي يستخرجوا الذين يستخرجون النفط ويزودونهم بالوسائل والأدوات اللازمة لذلك، فلا يعتبر النفط المستخرج ملكا لدافع الأجور. تدرون صدام كان إلى حصة بالنفط، واليهودي اللي بدأ إلى اليوم أكو حصة إلى في النفط. هذا الإسلام ما إلى وجود مثل هذا. ملكية وسائل الإنتاج المستثمرة في الصناعات التحويلية التوليدية والتحويلية ومختلف عمليات الإنتاج لا تمنح مالك هذه الوسائل والأدوات حقا في السلعة المنتجة، فإذا مارس عدد من الناس غزل صوفهم في أدوات غزل ميكانيكية يملكها غيرهم لم يكن لمالك هذه الأدوات حق في هذا الغزل، وإنما يأجرون. يعني أنا استأجر مصنع من الدولة، أجيب طيور، أجيب صوف، أجيب كلايك من إليه، وأنا أعطي أجر على هذه الأداة. رأس المال النفط، هذه قضايا حساسة لها أدلة قوية مساندة من بحث فكري شامل ما عندنا مثل هاي الدول. رأس المال النفط إذا كان مضمونا في عملية الاستثمار فليس من حقها أن يساهم في أي ربح ينتج عن تنظيف رأس المال المذكور، لأن الربا حرام، ومجرد تأجيل الرأس مالي لدفاعه بماله أو حرمانه نفسه من الاستفادة المباشرة منه لا يبرر. بعضهم يقول أنا مالي بخليها بالبنوك، والبنوك جاي تعطي للمستثمرين وتعطي للناس، أنا جاي أفيدهم أنفعهم. قالوا لي يقول السيد هذا وحده لا يكفي. تاسعا وعاشرا، لا يجوز للمستأجر أن يستثمر الأجرة التي دفعها استثمارا رأسماليا ويربح على أساسها ربحا بدون عمل، وذلك لأن يستأجر الدار أو السفينة أو المعمل بأجرة محددة ثم يؤجره بأجرة. يقول كنت حطك إضافة، جيب فراسي، عدل التليفون، رتب. طبعا هذا وارد بعض الأشياء، بعضها من حقك رأسا تستثمرها بدون. هذا وين يصير؟ بالفنادق، بالمزارع، أحواض، أنا أجر من هذا ثم أجرها لشخص. اليوم ناس صاروا أثرياء بأن يأخذ من الدولة مناقصة ثم يطيها لأشخاص آخر. لا يجوز إشغال ذمة الغير بمال عن طريق القرض بدون إقباضه مالا حقيقيا. هذا اليوم البنوك، وهذا اللي يقول السيد محمد الصدر، أن البنوك اليوم ما تنطبق عليها أحكام البنوك، لأن هي ما تملك أموال وما هي أرقام، بس أرقام هائلة ما عندها مال. خلينا نشوف هذا، لأن شيء مهم. لا يجوز إشغال ذمة الغير بمال عن طريق القرض بدون إقباضه مالا حقيقيا، لأن القبض شرط في عقد القرض، وبهذا تبطل كل الأوراق المالية التي تفتق عنها ذهن الرأسمالي الأوروبي ووجد فيها فرصته للذهب. الآن لبنان ما عاد أموال، شو سوى؟ سوى صكوك حزين. يقول يابا احنا نريد منكم يا ناس يبونا آلاف دولارات، احنا نبيعك هذا اللي قيمته مثلا تعطيني 1000 دولار، انا اعطيك بعد سنه 2000 دولار. هاي صكوك حزين هيك تشتغل. فهو شو يسوي؟ هاي الاموال ياخذها من الناس، يروح يقرضها لاخرين، وبهالعمليه هو ربح. يقول هذا يملك دولار، شو يقول هذا؟ لا يا شيخ، هذا بألف وباء مؤشرات التشريع، باء اللي هو الهدف المنصوص لحكم ثالث. احيانا المشرع يذكر الحكم ويذكر هدف، مثلا اذا ادى الصوم الى المعاصي وادى كذا، هذا مقبول. القران يقول لعلكم تتقون، يعني ذكر الحكمه. احيانا يذكر الهدف للتشريع، هذا ايضا من الاشياء اللي نعرف فيها الهدف، مو اتجاه التشريع، مو نشوف ان التشريعات وين تتجه، وانما يذكر المشرع نفس الهدف. مو مثل ابو حنيفه، ابو حنيفه هو يطلع الاهداف، هو يطلع الملاكات. نقول لا، اكو هدف منصوص. السيد اصر على فكره المنصوص، الهدف المنصوص لحكم ثابت، وهذا المؤشر يعني ان مصادر الاسلام من الكتاب والسنه اذا شرعت حكما ونصت على الهدف منه كان الهدف علامة هادية لمنع الجانب المتحرك من صورة الاقتصاد الإسلامي بالصيغة التشريعية تضمن تحقيقه، على أن تدخل هذه الصيغ ضمن صلاحيات الحاكم الشرعي. طبعا لازم الحاكم الشرعي ينفذ مثل هذا، الذي يجتهد ويقدر ما يتطلبه تحقيق ذلك الهدف عمليا من صيغة تشريعية على ضوء ظروف المجتمع وشروط الاقتصادية والسياسية. وايد ثوار او حكام ارادوا ان يطبقوا الاسلام، مثلا من ضمنهم كان جعفر النمير بالسودان، قال لي احنا نؤمن بالشريعة الاسلامية، يلا جيبوا زكاة وقطعوا الايدي، كانه هذا هو صلاحياته، مو نموا الناس وروها ودير بالكم عليها. ومثال ذلك نص القران الايه، ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة ومتداولا بين الأغنياء منكم. هذا المال من يطلع من أيدي المالكين وين يروح؟ للفقراء والمشاكين الأيتام وكذا، حتى ما يبقى متداول بين الأغنياء منكم. هذا نفس ملاك الذين يفرجون الذهب والفضة، يظل المال متداول اليوم العالم، عشرة من أغنياء وأغنياء العالم يصرفون، عندهم هاي الأموال الضخمة الهائلة، الإسلام ما يرضى بهذا. كي لا يكون دولة يعني متداولة بين الأغنياء فقط، بين الأغنياء عنكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فإن الظاهر من هذا النص الشريف أن التوازن واستثمار المال بصورة تشبه كل الحاجات المشروعة في المجتمع وعدم تركزه في عدد محدود من أفراده هدف من أهداف التشريع الإسلامي، وهذا الهدف يعتبر مؤشرا ثابتا. الآن كون يفكر الحاكم الشرعي أن هذا الهدف الثابت شلون يشتغل عليه ويطلع هاي الثروة من أيدي مالكه؟ هل يفرض عليهم الضرائب ويأخذها بلا حق؟ فكرة. هل يخليهم مجبرين على استثمار أن يقرضوا قروض ولو صغيرة ويوزعوها على الناس المحتاجين؟ هل هذا يجي فقير على قانوني على اقتصادي محدد؟ ثلاث أشياء يتصل أو ثلاث أفراد يطرحون مثل هذه. ومثال آخر، أن نصوص الزكاة صرحت بأن الزكاة ليست لست حاجات الفقير ضروري فقط. صيد رأيه أن طالب العلم أو الفقير يعطى من الزكاة كما يعطى من الخمس، يعطى بمقدار كل سنة. أحدهم في أعمال لشخص يدينا بطل يجي لكم بيض الغرفة ومشتري كهربائيات مثل شو مسوي انت؟ هذا حرام، هذا مو صحيح، انا مو مدري كيف تتصرف، شلون تصرف انت؟ سلسلة لا تعطى هذه الاموال مو لاني بس ياكل ويشرب، وانما حتى يوصل الى مستوى الوضع الطبيعي للناس، ما يسوي غني وانما يصير من الناس طبيعية، بل باعطائه المال بالقدر الذي يلحقه بالناس في مستواه المعيشي. ولا بد اي لا بد من توفير مستوى من المعيشه الفقير يلحقه بالمستوى العام للمعيشه، هذا يسمونه متوسط الدخل الذي يتمتع به غير الفقراء في المجتمع. وشاهدنا ان من اولاد اللي تعرفوهم يبني الاضيان ويشتري الضيعات ويصرف الاموال وكذا، الناس قالوا عن هذا من اين له؟ أنا له هذا من فقير معتمد بأن ابن فلان أو بأن وكيل فلان. هذه ملاحظات سيد الصدر يقول ما يصير، وإنما يبقى بالمستوى العام مو بمستوى البيت الذي يتمتع به غير الفقراء في المجتمع. وهذا يعني أن توفير مستوى معيشي موحد أو متقارب لكل أفراد المجتمع هدف ثاني لا بد للحاكم الشرعي من السعي في سبيل تحقيقه. الفكرة الثالثة هي القيم الاجتماعية التي أكد الإسلام على الاهتمام بها، مثلا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، يعني تشهدون بالقسط مو الشهادة هذه القتال في سبيل الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأمرت لأعدل بينكم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هذه نصوص لقيم معلنة مبينة، وهناك أمور ما مذكورة في القرآن قد تذكر في الرواية، ما جاء فقير إلا بما مدع به غني. الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة إلى كلمات متعددة، منها ما كتبه إلى مالك الإشتر بشأن التجار. تدرون سعي بعض الشباب الثوري أو المفكر تحركوا على الأمم المتحدة إلى أن وضعوا عهد الإمام مالك الإشتر ضمن النصوص التي تهتم بها الأمم المتحدة، ويعتبرون أن الحاكم الوحيد في الفترة الإسلامية اللي أعطى للأقليات حقوق حرية كلمة وحرية كلام وكذا من هو الإمام علي عليه السلام، يعني أعطاهم حق كامل لأنهم خوارج، من كان يتكلمون ما عنده مشكلة وياهم، بس من بدأوا يقطعون الطرق ويقومون بأعمال شغب وكذا مفسدين صاروا بدأ يتحرك عليهم، وكان العطاء رواتب يعني رواتب الضمان وغيره كان يعطيه لعوائل الخوارج، يقول دول احنا مسؤولين عنهم احنا نهتم بهم. ومثال آخر مفهومه عن دور التاجر ومبررات الربح التجاري في الحياة الاقتصادية. فقد تحدث إلى والي على مصر مالك الأشرف عن التجارة وذوي الصناعات في سياق واحد، وأكد على أنه لا قوام للحياة الاقتصادية إلا بالتجار وذوي الصناعات فيما يجمعون عليه من مرافقهم ويقيمونه من أسواقهم ويقومونهم من الترفق بأيديهم ما لا يقوم رفق غيرهم. وقال في موضع آخر: فإنهم منهم التجار، فإنهم هو مواد المنافع وجلابها، حتى دولة بيت الجلبي اللي بعدين صاروا جلبي شغلهم كان يطلعون يجيبون جلبيين، يعني يجيبون بضاعة ويقدموها للناس، وجلابها من المباعد الأماكن البعيدة والمطارع في برك وبحرك وسهلك وجبلك، وحيث لا يلتئم الناس لمواضعها ولا يشترون عليها. الناس ما يجون لهذه الأماكن، ما يمكن فيها مخاطر. دول الجلاب هم اللي يقومون بهذا العمل، وهذا يعني أن الإمام كان يجري في التاجر منتجا كالصانع، ويربط بين شريحية ربحه من الناحية الاقتصادية وما يقوم به من جلد. أما إذا تاجر قاعد بس هو بالشورجة يستلم ويرفع بالأسعار، فما قام بمثل هذه المهمة. دال اتجاه العناصر المتحركة على يد النبي أو الوسيط، هنا نروح إلى الممارسات التي قام بها النبي صلى الله عليه وآله والإمام. شفنا شلون يشبعون الهدف الثابت، شلون يملؤون الفراغ، ونستفيد من تجربتهم. سيد صدر يقول: من فائدة تحديد المكي والمدني مو أن نقرأ تاريخ، من فائدة أن نتعلم أساليب العمل الفترة المكية، شلون الأسلوب الفترة المدنية. هذا هو الهدف في دراسة المكي والمدني. كذلك من نقرأ سيرة العمل نستفيد منها، لا للإلزام وإنما لفهم كيف تملأ المناطق المرنة، المنطقة المرنة في التشريع الإسلامي. وهذا المؤشر يعني أن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم الصلاة والسلام لهم شخصيتان: شخصية المبلغ للدين وشخصية المطبق الحاكم. الحاكم أنا مو ملزم بأن أتبع السياسة، هو حكم أن الشارع يكون بهذه الطريقة، الكشف يصير بهذه الطريقة كذا. أما اليوم تستخدم أساليب أخرى. أما الحكم بالقضاء مثلا، أنت عندك عملية القضاء تكون تأخذ الطرق اللي تكشف فيها عن الجاني عن المتهم عن كذا. النبي صلى الله عليه وآله حدث قال: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. فإذا كان أحدكم ألحن بحجتي من الآخر فقضيت له، فإنما أقضي له قطعة من جهنم. إذا كان بالباطل يأخذ، أنا أعطيه قطعة من النار. قطعة اليوم نجي نبحث نقول: هل بالإمكان الاعتماد على صور؟ ماكو شهود ولا كذا، صور كاملة. أكو الدي إن إيه أو الفحوص أو كذا، بدأوا الآن بإيران يطرحون مثل هذه المسائل. هذه هل هي مأخوذة كطريقية في ذلك الوقت أم الآن؟ إذا طريقية هذه هم طرق أثبت هذه من الطرق الأخرى. اليوم تظهر مسألة أن الولد للفراش والحاهر الحجر اللي واحد يقول هذا أصلاً هو ما يصير عنده الولد. تعالوا فحصوا شوفوا الدي إن إيه هذا منين طالع، هذا كذا ممكن بشكل يقيني يتولد مثل هذا. هذا زمن طبعاً. إذن هذا المؤشر يعني أن النبي والأئمة لهم شخصيتان: شخصية المبلغ للدين نأخذ منهم كما بلغ، وشخصية الحاكم الذي يملأ منطقة الفراغ. يمارسون وضع العناصر المتحركة في مختلف شؤون الحياة الاقتصادية وغيرها، وهذه العناصر بحكم صدورها عن صاحب الرسالة أو ورثته المعصومين تحمل بدون شك الروح العامة للاقتصاد الإسلامي. نشوف من ملأ وشنو ملاحظين من هدف، وراح نعرف الهدف الثابت. ومن أمثلة هذا المؤشر ما روي في روايات عديدة من النبي صلى الله عليه وآله تحدث في فترة معينة منع من إجارة الأرض، ما يصير واحد يأجر دفع أرض زائد ما تقدر تفلحها ما تقدر بين الآخر ليش؟ أو مثلا منع عن فضل ماء، من منع عن فضل ماء أو كلا يمنع الآخرين من الزائد من مائه أو زرعه، ما يطيل الآخرين النبي منع قال ما يصير وإنما طول الآخرين. هذا يتناقض ويهم مكان خاصة أنا أسوي مزارع وتعبان عليها، يجي واحد يعلف في أرضي أو يأخذ ماء من أرض من نهري، هذا شلون يصير من بئري؟ هذه لفترة معينة بأنه يصنع خشوش، لأنه ما قدرة عند الناس وكذا لفترة معينة مثل هذا المنع. طبعا بعضهم مشى مع المنع، قال هاي الروايات مطروحة.